بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على من بعث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. يقول الشيخ حفظه الله: والكتب التي على رسل البشر أنزل من كلامه جل، فذر قولهم القرآن قد دل على الكلام أو على الذي الكلام دل. من أركان الإيمان الإيمان بالكتب المنزلة، وهذا الركن في أصله داخل في الركن الأول الذي هو الإيمان بالله، لأننا ذكرنا أن أركان الإيمان ستة، لكن ثلاثة منها ترجع إلى واحد. فالإيمان بالله يدخل فيه الإيمان بالكتب المنزلة والإيمان بالقدر، لأن الكتب المنزلة كلام الله والقدر من علم الله، فهذا كله يرجع إلى الإيمان بالله. فإذا تعود هذه الأقسام في حقيقتها إلى أربعة: الإيمان بالله، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالرسل، والإيمان باليوم الآخر. أما الإيمان بالكتب والإيمان بالقدر فهو من الإيمان بصفات الله، لكن للعناية به جعل ركنا مستقلا. للعناية بالإيمان بالكتب جعل الإيمان بها ركنا مستقلا من أركان الإيمان، وللعناية بالقدر وكثرة زعم الناس فيه جعل الإيمان به ركنا مستقلا عن الإيمان ببقية صفات الله. وهذه الكتب جمع كتاب، والكتاب في اللغة جعال للآلة من كتب بمعنى خاطئ، فهو آلة الخياطة. ثم أطلق بعد هذا على الأوراق التي تكون حاوية للرسوم المقصودة فتخاط لتجمع فسميت كتابا. ثم سميت الحفة التي هي الضرب بالحروف على الأوراق كتابة، ولهذا قال الله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لاختاب المبطلون. ومنه قول الشاعر: تخطه من دواد المصر كاتبة قد طالما ضربت باللام والألف. وإطلاق الكتب على كلام الله سبحانه وتعالى المنزل إلى الرسل من البشر سببه أن هذا الكلام الذي ينزله الله تعالى عليهم كان مكتوبا، ينزل عليهم مكتوبا. إلا القرآن فلم ينزل مكتوبا، وإنما أنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك سمي كتابا. وتسميته كتابا بمجاز آخر، وهو أن الرسالة التي يرسلها أحد إلى أحد تسمى كتابا، فتقول: أرسل إلي فلان كتابا. وهذا القرآن هو كتاب الله إلى خلقه، فهو رسالة من عند الله إلى خلقه، وقد أنزلها على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وليست مكتوبة لكنها رسالة يؤديها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس، فمن أجل هذا سمي كتابا. والحاجة إلى كتابة الكتب السابقة أنها لم تكن في علم الله تعالى تصلح إلا لمدة محددة لا تتجاوزها، فلذلك كتبت، جاءت مكتوبة من عند الله سبحانه وتعالى، ولم يؤمر الناس بحفظها، لأن الحفظ في الصدور أبقى من مجرد الكتابة. فالعلم مع كثرة كتابته وكثرة الكتب المؤلفة فيه يقل إذا لم يكن محفوظا بالصدور. ومن هنا فإن الكتب السابقة كلها لم يكن أهلها يحفظونها، إنما كانوا يستودعونها فيستحفظونها مكتوبة ويتوارثها الناس نسخا مكتوبة. فمنهم من الرسل من أنزلت عليه الكتب في شكل صحف، وقد جاء تصريح بذلك في إبراهيم وموسى، صحف إبراهيم وموسى في سورة الأعلى. وأطلق الله تعالى قبلها قال في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، أبدل صحف إبراهيم وموسى من الصحف الأولى، وهذا يدلنا على أن الكتب المنزلة في الصحف ليست محصورة في هذه فقط، بل المنزل على نوح أيضا إنما كان صحفا، وكذلك من دونه من الرسل. وموسى نعم تسميته بكتب، تسميتها بكتب، وأيضا القراطيس في أنبياء بني إسرائيل حيث جاء مثل ذلك في سورة الأنعام قول الله تعالى:
نعم تبدون قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم وقد كتب الله التوراة لموسى بيمينه في الألواح فسلمه هذه الألواح واستشهد على ذلك 70 من قومه شهدوا على استلام موسى الألواح من ربه وهذه الألواح كانت 14 لوحا فانكسر 12 وبقي 2 ومع ذلك فقد جاء بعد موسى معززون لشريعتهم من أنبياء بني إسرائيل وأنزل على كثير منهم وحي وأما الكتب المسماة فهي هذه الأربعة التي هي التوراة والإنجيل والزبور والقرآن فالتوراة الكتاب المنزل على موسى باللغة العبرية هي العبرانية أو العبرانية وهذه الكلمة مختلف فيها هي عربية أو غير عربية فالراجح أنها من العربية فالتوراة أصلها التورية أي الكلام الذي يشير إلى أحداث ستقع وليس فيه تصريح لذلك وقيل هي غير عربية لأنها لو كانت عربية لما قيل التوراة وإنما قيل التورية وعلى هذا الاختلاف اختلف القراء في قراءتها في القرآن هل تمال أم لا فمنهم من يقرأ هذه الإمالة بين كورس مثلا فيقول فالإبلامين الله لا إله إلا هو الحي القيوم ونزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان ومنهم من يميلها إمالة محضة كأبي عمرو والكسائي فيقرأان وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان ومنهم من يكون له فيها وجهان كقارون مثلا فله وجهان بالتقليل والفتح وأما الإنجيل فهذا اللفظ باللغة العبرانية معناه الكتاب وقد استعمل في لغة العرب لذلك ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أناجيل والتي في صدورها وكذلك الزبور فهو الكتاب المنزل على داود واشتقاقه من الزبر وهو الكتابة زبر معناه أخذ المزبر فكتب به والمزبر هو القلم وهذا من لغة العرب ومع ذلك سمي به هذا الكتاب كتب الله ويطلق عليها قديما المصاحف كما جاء في الحديث أن داود كان يقرأ في المصحف فالمقصود بالمصحف الزبور والمصحف يجوز فيه ثلاث لغات المصحف والمصحف والمصحف ومعناه ما يجمع الصحف فهو مشتق من الصحيفة لأنه يجمعها فلذلك يطلق على القرآن وعلى غيره من الكتب المنزلة وما لم يسمى من كتب الله سبحانه وتعالى يجب الإيمان به إجمالا ولا يجب الإيمان تفصيلا إلا بهذه الكتب ولا يجب الإيمان من هذه الكتب تفصيلا بما فيه إلا بالقرآن لأن الكتب الأخرى قد نسخت ورفعت وغيرت وبدلت قبل ذلك والإيمان بها يقتضي التصديق بما جاء فيها من الأخبار على ما أخبر الله به عن رسوله صلى الله عليه وسلم أنه مصدق لما بين يديه من الكتاب فهذا القرآن مصدق لما بين يديه من الكتاب فيجب على كل المسلمين أن يعتقدوا صدق ما أنزل الله على رسله جميعا من الكتب صدق ما فيه من الأخبار كذلك من الإيمان بها الإيمان بأن ما فيها من الأحكام ما نسخ منه بالقرآن لم يعد صالحا للتطبيق ولا يجزئ أحدا بين يدي الله لأن الله أخبر بذلك في كتابه في قوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ومع ذلك فهذه الكتب المنزلة ينبغي أن نعلم فيها أمرا يخفى على كثير من الناس وهو أن الرسل رسل الله ينقسمون إلى قسمين إلى رسل قد جاءوا بشرائع جديدة وإلى رسل قد جاءوا مكملين لشريعة سابقة. والجميع يطلق عليه قول الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فلا تنافي بين أن يكون الرسول مجددا لشريعة من قبله وبين أن يكون له شرعة ومنهاج، لأن الشرعة والمنهاج الذي أوتيه مكمل ومتمم لشرع من قبله. ويتفاوت فضل الرسل بذلك، فأولو العزم من الرسل وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم أوتوا شرائع جديدة، ولا منافاة بين هذا وبين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته باتباع إبراهيم، اتباع ملة إبراهيم، لأن الملة إنما يقصد بها في أغلب إطلاقاتها ما يتعلق بالأخلاق والسلوك لا ما يتعلق بالتشريعات. ولهذا فإن خصار الفطرة من ملة إبراهيم، والضيافة من ملة إبراهيم، والغسل من الجنابة من ملة إبراهيم، وعقد النكاح من ملة إبراهيم، والختان من خصال الفطرة ملة إبراهيم، كذلك الحج أصله من ملة إبراهيم. ومن ملة إبراهيم عدم الدعاء على قومه والسلم عنهم والصفح، وهذا أبرز شيء أخذ به الرسول صلى الله عليه وسلم من خلق إبراهيم. فكثير من الأنبياء الآخرين جاء في القرآن التصريح بدعائهم على قومهم وبالهلاك الذي حصل لقومهم. وقوم إبراهيم لا يدري أحد ما لا حصل له، لا يستطيع أحد الآن أن يقول إنهم مهلكوا بالوصف الهلاني. تجدوا إهلاك قوم نوح وهم قبلهم، وإهلاك قوم موسى وهم بعدهم، وغير هؤلاء من الرسل، قوم شعيب، قوم لوط، صالح، هود، كلهم عرفت هلاكهم بماذا كان. قوم إبراهيم لا تدري شيئا عن أخبارهم، تعرف أن الله أجاه وأن النار كانت بردا وسلاما عليه وأنه هاجر عنهم، لكن لا تدري ماذا حصل له. وكذلك على هذا تكون الكتب بعضها مشددا كالزبور مثلا، فإن جمهور المفسرين يذكرون أن هذا الكتاب ليس فيه تشريعات جديدة لبني إسرائيل، وإنما فيه المواعظ والحكم وأذكار يذكرون الله بها. وقد جاءت الإشارة إلى ذلك بقول الله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فبعد ذكر الله الذي فيه جاء فيه حكم، منها حكم الله النافذ وسنته الكونية التي لا تتغير: أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وأما الإنجيل فقد جاء فيه تغيير كثير لأحكام التوراة، وقد صرح بذلك في حكاية الله عن عيسى عليه السلام في السورة في آل عمران في قوله تعالى: حكاية عنه. نعم. وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم ما جئتكم بآية من ربكم. فقد صرح أنه سيحل لهم بعض الذي حرم عليكم. وقد ذكر بعض العلماء مقارنة بين ملة موسى وملة عيسى، فجعلهما طرفين مختلفين في كثير من المسائل، وجعل أمة محمد صلى الله عليه وسلم وسطا بينهما. ولهذا أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الأيام، فذكر أن في الأسبوع يوما فاضلا عند الله، وأن الله أخبر به الرسل، وأن موسى أخبر به قومه فضلوا عنه فطلبوه فالتمسوه في اليوم الذي بعده وهو يوم السبت، فجاء النصارى فطلبوه فالتمسوه في اليوم الذي بعد ذلك وهو يوم الأحد، وهدى الله المسلمين إليه وهو يوم الجمعة، فهو يوم اليوم الفاضل، والناس فيه تبع لنا اليهود يوم السبت والنصارى بعدهم يوم الأحد. ومن هذه الأحكام قضية تعدد الزوجات، فإنه مباح في التوراة إلى غير حدود، يجوز للرجل أن يتزوج ما شاء من النساء، ولذلك تزوج سليمان بن داود 1000 امرأة. وأما في الإنجيل ففيه تحريم تعدد الزوجات مطلقا، حتى لو تزوج الإنسان فماتت زوجته ليلتها الأولى لم يحل له الزواج بعد ذلك. فجاءت هذه الشريعة وسطا بمراعاة حقوق الزوجين معا، فلا يستطيع الرجال ولا يحتاجون إلا إلى 40 نسوة في أقوى صورهم، وكذلك لم يباح التعدد فيما كان أكثر من هذا، وكان الرجل أيضا إذا لم يستطع العدل أو لم يستطع في جسمه أو ماله أو مسكنه التعدد لم يحل له مطلقا. وكذلك فيما يتعلق بالتعامل مع الحائض، فإن اليهود حرم عليهم الجلوس مع الحائض على فراش واحد، وحرم عليهم الكلام معها ما دامت حائضا، والنصارى أحل لهم مطء الحجر. وفي الشريعة الإسلامية جاءت الوسطية، فأحل الأكل معها والجلوس معها على فراش واحد والكلام معها، ولكن حرم وطؤها. وهذا من مظاهر الوسطية في الشريعة الإسلامية. نعم، بالنسبة لتعدد الإماء هذا ليس من تعدد الزوجات، لأنهن ليس لهن من الحق مع للزوجات، لا يرثن ولا يجب لهن القسم ولا يجب لهن الصداق. ومظاهر هذا كثيرة في الملتين، وقد ذكر ابن حزم رحمه الله أن ما بقي من الإنجيل بيد النصارى حكم واحد فقط، وهو عدم تعدد الزوجات، وأن كل الأحكام الأخرى قد غيروها وبدلوها. كل ما يتعلق بالأحكام من أصل الإنجيل قد غير وبدل، ما بقي منه إلا حكم واحد. وهذه الكتب تختص بالرسل من البشر، وقد ذكرنا أن الرسل يكونون من البشر ومن الملائكة، ولذلك قال: والكتب التي على رسل البشر أنزل من كلامه جل. والرسل جمع رسول، وهي جمع تكسير، أصلها رسل وخففت بالإسكان، وأضيفت الرسل إلى البشر لأنهم رسل إليهم، وهذا مخرج للرسل من الملائكة، فإنهم لم تنزل عليهم الكتب، وإنما يؤتمنون على توصيل الكتب إلى البشر أو توصيل الأوامر والنواهي إلى الملائكة. والإنزال من عند الله سبحانه وتعالى هو الوحي، وهو مختلف الصور، فقد يكون بالكتابة وتسليمه، وقد يكون بالكلام مباشرة من وراء حجاب، وقد يكون بإرسال الملك، وقد يكون بتكليمه في النوم وغير ذلك. فكل هذا يسمى إنزالا، لأنه قادم من جهة العلوي، كل ما هو قادم من جهة العلوي يوصفه بأنه نازل ومنزل. هذه الكتب كلها من كلام الله، وقد أثبتنا له صفة الكلام من قبل، وهذا زائد على ذلك، فمجرد إثبات صفة الكلام الذي سبق معنا يشمل الكلام التشريعي والكلام القدري الكوني، ولكن تخصيص الكتب بأنها كلام الله مهم هنا، فلذلك احتجنا إلى التصريح به. قال: من كلامه جل، فهي من كلام الله سبحانه وتعالى بأية لغة كانت، وكل رسول إنما يرسل بلغة قومه، كما قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فيكلمه الله تعالى بلسان قومه، وهذه الكتب من كلام الله سبحانه وتعالى تكلم بها كما يليق بجلاله. وهنا مسألة البحث التي كثر الكلام فيها وقد أشرنا إليها من قبل، وهي أن الناس إلا المعطلة من الجهمية والمعتزلة اتفقوا على إثبات الكلام لله، فهذا يتفق عليه جميع أهل السنة بمختلف مذاهبهم، يتفقون على إثبات صفة الكلام لله، ولكنهم اختلفوا في إثبات الكلام النفسي والكلام النفسي معناه الكلام المنسوب إلى النفس وليس معناه حديث نفسي كما يفهمه بعض الناس. بعض الناس إذا سمع الكلام النفسي وأن معناه حديث النفس الذي هو درجة من درجات اليقين، وهذا غير صحيح، بل الكلام النفسي معناه الكلام الذي هو غير مفهوم به، بل القدرة على الكلام أن يكون أحد قادرا على الكلام، فهذا هو الكلام النفسي. وتسميته بهذا نسبة إلى النفس بخلاف تكليم المخلوق، تكليم المخلوق ليس كلاما للنفس. ولذلك غلط أصحاب وحدة الوجود في هذا الباب فجعلوا كل كلام منسوبا إلى الله لأنه خلقه، حتى قال ابن عربي الحاكمي: وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نتوه ونوعمه. وهذا غلط فادح، لأن كل كلام في الوجود من خلقه، إلا كلامه هو الذي تكلم به فهو كلامه لا خلق من خلقه. وهنا الفرق بين كلامه وبين خلقه كما سبق. والكلام النفسي هو إذا فسرناه بأن معناه القدرة على التكلم متى شاء بما شاء فلا مشاحة فيه، وينبغي أن لا يكون محل الخلاف. لكن اختلف أهل الاصطلاح في تسميته بذلك، فذهب الأشعري والماتريدي وابن كلاب إلى تسميته بهذا الاسم بالكلام النفسي، وسلك هذه الطريقة جمهور العلماء من الأصوليين والمتكلمين وغيره. وأنكر هذا الاصطلاح شيخ الإسلام ابن تيمية، وأظن ذلك راجعا إلى تصور معنى الكلام النفسي، لأن من أنكره كأنه تصور أن معناه حديث النفس فقط، وإلا فلا يمكن أن يخفى على شيخ الإسلام ابن تيمية أن الله سبحانه وتعالى قادر على الكلام متى شاء، وأن علمه يحيط بكل شيء، لا يمكن أن يخفى هذا عليه. ولذلك حين وصل إلى هذه النقطة سماها باصطلاح آخر فقال: كلام الله قديم النوع محدث الآحاد أو الأفراد. والنوع مقصوده به الكلام النفسي، لكنه سماه النوع. وهذا الاصطلاح الذي أطلقه الشيخ الإسلام ابن تيمية اصطلاح بعيد جدا، لأن النوع لا تصور له في الخارج إلا بأفراده. مثلا الإنسان نوع من أنواع الحيوان، هل يمكن أن يكون إنسان موجودا ليس من البشر المعروفين، لا بشر ولا أنثى ولا حنثى؟ لا يمكن أن يعرف هذا، أن يقع هذا أبدا، لأن الإنسان إنما يتصور فلان أو فلانة مثلا. فلا يفصل بين مفهوم النوع وما صدقه، فمفهومه معناه تسبيره، وما صدقه معناه أفراده. فلا يمكن أن تكون الأفراد محدثة ويكون النوع قديما أو العكس، لأن النوع إنما يتجلى في أفراده، وكذلك الجنس. أما الكلام اللفظي وهو الشق الثاني من شقه الكلام، فإن الأشعري رحمه الله ذكر أن الكلام اللفظي ليس صفة الله، بل قال القرآن هي صفة الله وصفة عدو الله، وضرب لذلك أنزله. فمن صفات الله في القرآن قول الله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا أقصد ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وقوله وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، وغير ذلك من الصفات. وفيه صفة عدو الله في قول الله تعالى: ويل لكل أفاك أثيم، قوله تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. هذا صفة عدو الله. لكن لم يفهم كلامه هذا على الوجه الصحيح، فتلقفه أصحابه من غير فهم، فظنوا أنه يقصد أن الكلام اللفظي ليس كلام الله، وهو ما نفى أن يكون كلام الله، إنما نفى أن يكون صفة الله، وشكار بين الأمرين. فظنوا أنه يقصد أن هذا الكلام اللفظي ليس من كلام الله، وأن إطلاق الكلام عليه مجاز، وأن المقصود به لازمه. فيقولون معنى كون القرآن كلام الله أنه دال على كلام الله أو دال على مدلول كلام الله. فقد يكون دالا على كلام الله مباشرة بأن يكون الكلام منسوبا إلى الله سبحانه وتعالى وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، أو على مدلول كلام الله مثل ما إذا كان الكلام محكيا كقول الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ورحمة غنيا، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل إله مسلوطتان. فالكلام المحكي هنا ليس من كلام الله لكن كلام الله دل عليه ما استوعبه. والبحث هنا ينبغي فيه التدقيق، حيث نقول إن الكلام اللغوي كلام الله تكلم الله به وضمنه كلام من شاء من خلقه فحكى ذلك الكلام عن خلقه، لكنه في حكايته لكلام الخلق إن كان الكلام مرضيا عنده أدرجه دون أن ينسبه لغيره، وإن كان الكلام غير مرضي عنده نسبه إلى قائله ليدل ذلك على أنه ليس من كلام الله وليس مرضيا عنده. فإن كان مرضيا عنده أدرجه في كلامه كقول الله تعالى في سورة مريم عندما حكى كلام الملائكة عليهم السلام فقال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك. معناه وتقول الملائكة وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما وأبدوا والصبر للعبادة ويتعلم له سميا. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يعلم الإسلام أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. ويقول الإنسان حين لم يكن الكلام كلام الإنسان مرضيا صرح بنسبته إليه، ولما كان كلام الملائكة مرضيا عند الله لم يصفه إليه فلم يقل وتقول الملائكة وقال ويقول الإنسان. ونظير هذا كثير في القرآن، فكثيرا ما يأتي اللفظ المرضي عند الله تعالى دون نسبة ودون عزو. وقد يوقع بعض المفسرين ذلك في اختلاف، فمثلا قول الله تعالى إن النفس لأمارة بالسوء قد اختلفوا فيها هو من الكلام المحكي عن امرأة العزيز أو ليس كذلك، لأنه محفوظ بكلامها من قبله ومن بعده وما أبرئ نفسي أنا من كلامها لأن نفسي لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي ما ربي غفور رحيم أنا من كلامها. وكذلك قوله تعالى حكاية عن ملكة سبا إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوها عزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون، تطبيق من الله تعالى لكلامها هي المحكي. فهذا الكلام كله كلام الله، وعلى هذا فهو كلامه بالحقيقة لا بالمجاز، وهذا الذي يقول السيوطي فيه رحمه الله كلامه القرآن ليس يخلقه وهو بلا تجوز ما تنطق ألسننا به وفي المصاحف خطة ومحفوظ بقدر العالي. فالذي تنطق ألسننا به وهو مكتوب في مصاحفنا ومحفوظ بصدورنا هو كلام الله على الحقيقة لا على المجاز، هو الكلام الذي تكلم الله به. وأما المتأولة فإنهم غلطوا في ذلك فاختلفوا فيه، وهذا الخلاف الذي أشار إليه الشيخ هنا إشارة عاذرة لأنه لا يريد أن يذكر أقوال الفرق لكن أراد الرد عليه فقط بلطف، فقال فذر قولهم القرآن قد دل على الكلام أو على الذي الكلام دل، فذر معناه تروح قولهم أي قول المتأولين من المتكلمين القرآن قد دل على الكلام، أي يزعمون أن القرآن قد دل على الكلام، ويرون أن الكلام المقصود به الكلام النفسي الذي لا محل فيه ولا إعراب ولا تقليم ولا تأخير، والقرآن على هذا يكون جميعا بمعنى واحد، لأنه لو كان دالا على صفة واحدة من صفات الله لما اختلف، لأن الصفة لا تختلف، ولو كان كذلك أيضا لكان كل كلمة من القرآن معناها معنى الكلمة التي بعدها، فيكون معنى الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا أيها الذين آمنوا يقسموا للصلاة فاغسلوا وجوهكم، ويكون معنى هذه يا أيها النبي يا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وهذا مستحيل، فلا يمكن أن يكون هذا الكلام الذي فيه خبر والوعد والوعيد والأمر والنهي والقصر تعبيرا عن صفة واحدة، ترجمة لصفة واحدة، ولو كان كذلك أيضا لكان القرآن والتوراة والإنجيل والزبور معناها واحد، ولهذا فإنهم يغلقون في هذا الباب فيقولون يعبر عنه بالعبرانية فيكون توراة، وبالسريانية فيكون إنجيلا، وبالعربية فيكون قرآن، هذا خطأ بكلية، شتان بين التوراة والإنجيل من حيث الترتيب والأحكام، وشتان بينهما وبين القرآن من حيث المعاني والأحكام والإعجاز والترتيب وغير ذلك، وهذا المعنى هو الذي يظلمه أحدهم بقوله تلاوة اللغو دلتنا مطابقة على معاني كلام غير أصوات، وأول الناس قولا جاء عن سلف لأن ذلك من حذف الإضافات، عنوا بدل على الكلام دل على مدلوله فاشتروا حذفا لإثبات، قلت هو من يشوي بيت الشنفر خارق يخطي الخمائل من غض الكنايات. يقول تلاوة اللغو نطقنا نحن به دلتنا مطابقة على معاني كلام غير أصوات، على أن هذا اللغو يدل على معاني وراءه، هذا لا نختلف فيه. وأول الناس قولا جاء عن سلف، أول الناس يقصد المتكلمين ممن هم على مذهبه هو، قولا جاء عن سلف أي مذهب السلف لأن القرآن كلام الله، قولا جاء عن سلف بأن ذلك من حذف الإضافات، لا أنه من حذف المضاف، معناه أن القرآن معنى كلام الله أو مدلول كلام الله. أول الناس قولا جاء عن سلف بأن ذلك من حذف الإضافات، علوا بدل على الكلام دل على مدلوله فاشتروا حذفا بإثباته، أي وضعوا الحذف مكان الإثبات، قلت ومن يشوي بيت الشنفر خارق يخطي الخمائل من غض الكنايات. أشوى الصيد بمعنى أصابه على الشوى والشوى الطرف، والصيد إذا أصيب في شواه لم يتأثر لم يصطد. ومن يشوي بيت الشنفر، الشنفر الشعر المعروف، والبيت هو المشار إليه بقوله خارق أي الذي فيه هذه الكلمة، وهو قوله ولا خارق هيق كأن فؤاده يظل به المكاء يعلو ويسفل، فهذا من باب الكناية، لأن المقصود ولا خارق هيق كأن فؤاده أي قلبه يظل به المكاء يعلو ويسفل، أي يظل يرتجل كأن طائرا يمسك بقلبه فيصعد به وينزل، وليس المقصود أن الطائر فعلا يحمل قلبه فيصعد به وينزل، بل المقصود أن قلبه مندهش يتقلب فهو خائف غاية الخوف، لكن هذا الكلام غير صحيح لأن مبناه كما ذكرناه على في الدرس الماضي على المبالغة في صفة المخالفة، لأنهم فهموا الكلام على أنه مثل كلام المخلوق تعالى الله عن ذلك عدوا كثيرا، فاضطروا لأن يعولوه، ونحن نعلم أن كلام الله على ما يليق بجلاله وأنه أثبته لنفسه وأنه كلامه، فلا داعي لكل هذا التأول، لذلك قال فذرك قولهم القرآن قد دل على الكلام أو على الذي الكلام دل عليه أو على الذي دل الكلام عليه، بل بالحروف والمعاني ورد، بل القرآن ورد معناه نزل من عند الله بالحروف وبالمعاني، فكل ذلك كلام الله، حروفه من كلام الله ومعانيه من كلام الله، بل بالحروف والمعاني ورد. والذي يحضرونه هو نسبة الأصوات إلى الله، لأنهم يظنون أن الصوت مثل صوت المخلوق، وأنه عرض يحل بالجسم، ويقولون لا يحل الصوت إلا في جسم مجوف، وهذا محله إنما هو في الجسم الحادث أما الصوت المنسوب إلى الله سبحانه وتعالى فعلى ما يليق بجلاله ولا يشبه أصوات المخلوقين. فلهذا قال: والله بالصوت يكلم غدا. صفة الصوت أيضا ثابتة في حديث آدم، إن الله ينادي آدم فيناديه بصوت أخرج بعض النار، فيقول: يا ربي من كم؟ فيقول: من كل 1999. كذلك يوم تزهل كل مرضعة عمها أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. والمقصود بالصوت هنا كلام الله على ما يليق بجلاله لا يشبه أصوات المخلوقين ولا تشبهه أصوات المخلوقين. يكلم غدا أيام القيامة يكلم آدم بصوت. ولا تقل الصوت عن تموجي هواء أو تخلصني فيه يجي، الحرفه كيفية تحدث له بالضغط جل الله أن نمثله. بالنسبة للصوت يجب الإيمان به كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن نعلم أنه على ما يليق بجلاله وأنه منزه عن أن يكون مشبها لأصوات المخلوقين. وإذا جدت صفة لله سبحانه وتعالى فإننا نعلم أنها صفة كمال، وأنها لا تشبه صفات المخلوقين التي هي صفات نقص وعجز. صفات المخلوقين ناشئة عن عجز، أصواتهم إنما أخرجوها لأنهم محتاجون إليها، والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى شيء، فهو الغني الحميد. فلذلك قال: ولا تقل إذا الصوت، أي الصوت الذي يخاطب الله به آدم يوم القيامة، عن تموجي هواء، لا، هذا إنما هو في صوت المخلوق فقط. أو تخلقني فيه يجيء، أي تخلقني في الهواء يجيء ذلك الصوت كحال أصوات المخلوقين، فإن أصوات المخلوقين إنما هي الهواء المنطلق من الرئة يضغط عليه في مكان معين فيخرج صوت. أو حرفه كيفية تحدث له، كذلك لا تقل إن الحروف كيفيات تحدث له، فهو سبحانه وتعالى منزه عن الغير، فلا يمكن أن تحل به الحوادث والآفات. فلذلك حروف الله سبحانه وتعالى التي أنزل عليها القرآن مثلا، أو هذه الحروف التي منها تشكل القرآن كقوله لله من ذلك الكتاب ونحو ذلك، فهذه الحروف نسبتها إلى الله سبحانه وتعالى ليست مثل نسبتها إلى المخلوق، فالمخلوق إنما ينطق بالحروف على كيفية تحدث له في النطق، والله سبحانه وتعالى مخالف للمخلوق فحرفه وكلامه على حسب ما يليق بجلاله وعظمته مما هو مخالف لحال خلقه. تحدث له بالضغط، أي بالضغط على الحرف على الهواء في مكان معين حتى يخرج حرف، هذا المخلوق إله الخالق. جل الله أن نمثله بقارئ في صوته وحرفه، كل وما لاق به من مصر. جل الله أن نمثله بقارئ في صوته وحرفه، فقارئ كلام الله ليس هو المتكلم الأول بالكلام، وليس كلامه كتكلم المتكلم الأول بالكلام، بل القارئ يتكلم على حسب حاله وما يليق به، والخالق كلامه على حسب ما يليق بجلاله وعظمته، فلا يمكن تمثيله به ولا تشبيه أي شيء من صفاته بشيء من صفات المخلوقين كما في الحال في ذاته كما سبق. لذلك قال: لقارئ في صوته أو حرفه كل وما لاق به من نفسه، كل من الخالق والمخلوق كما لاق به من نفسه. فصوت المخلوق وحرفه وصفات المخلوقين على ما يليق بهم، وصوت الله سبحانه وتعالى وكلامه على ما يليق بجلاله وعظمته. فنحن حين ننشد الآن قفالك وقد أودى بمشيها العباء لسنا بمستدري هواء نفذها أو محدثين عين ما قد أحدث، هذا مثال يبين الأمر جدا. إذا كان الاختلاف بين كلام المخلوقين بهذه المنزلة فكيف الاختلاف بين كلام الخالق والمخلوق؟ فالمخلوقون يتكلمون وكلامهم متفاوت بشكل عجيب. هل أصوات الجن تشبه أصوات الإنسان؟ متنافية معه. هل أصوات بعض الناس تشبه أصوات بعض الناس خاصة الصوت بعضهم مليح الصوت وبعضهم مرتفع الصوت وبعضهم مصفف بعضهم رخيم وبعضهم أبح. فأنواع الناس في الكلام متباينة وأصواتهم متفاوتة. إذا كان المخلوق لا يشبه المخلوق في الصوت فكيف كيف يشبه بصوت في كلام الخالق سبحانه وتعالى أو بصوته؟ مثل هنا مثالا فقال: من قرأ قصيدة قالها شاعر سابق، هل معناه أنه يأخذ الهواء الذي نفذه ذلك الشاعر فيدخله هو في رئته ثم يضغط عليه كما ضغط عليه الشارع حتى يطلع الصوت كما هو؟ لا، فنحن حين نشد الآلة كفانا وهي قصيدة ابن القيس التي قالها قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم 100 عام ونحن نقرأها إلى الآن كفانا من ذكرى حبيبنا ومنزلي بسط اللواء من الدخول إلى حوملي، فنحن حين نشد الآلة كفانا وقد أودى بمنشيها العباء، أودى معناه أهلك منشيها أي امرأة القيس الذي أنشأها، والعباء وهو التغير والانغدام، نسرى بمجتبي هواء النهر حين نشدها عليك معناها أننا نحاشيه بإنشابه فنأخذ الهواء الذي نفذه ونعيده نحن حتى نخرجه مرة أخرى كما أخرجه هو، نسرى بمجتبي هواء نفذه أو محدثين عين ما قد أحدثه، ونسرى أيضا محدثين عين ما قد أحدثه هو بالضغط على نفس الطريقة كما ضغطه هو من كيفية إذ صرفه معناه حين صرف ذلك الهواء ما بين حلق ولهاف وشفة، وهذه هي أصول مخارج الحروف. فإذا كان الفرق واضحا بيننا فيما بيننا فكيف الفرق بين صفاتنا وصفات المخلوق وصفات الخالق سبحانه وتعالى؟ ونحن نعلم أن الضرب الأمثلة لله سبحانه وتعالى من هي رهنه بقول الله تعالى: لا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، ولكن ضرب المثل المنهي عنه هو القياس المثلي قياس المماثلة، وأما قياس الأولى فيجوز ضربه له لأنه ضربه لنفسه في عدد من الآيات كقوله تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا، وقال تعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا ذراعا في رزقهم على ما ملكت ايمانهم وهم فيه سواء افبنعمة الله يجحدون. فهذا يقتضي جواز هذا النوع من الأقيسة وهو قياس الأولى لا قياس المماثلة. فلذلك قال: لا تضربوا لله الأمثال، فهذا ممنوعا في قياس المماثلة لكنه يجوز في قياس الأولى كما ضربنا الآلة. ولا تصغوا لمن عطل أو من مثل، لا تصغوا معناه لا تميلوا من أصغى إليه بمعنى لا تصغوا من صغى بمعنى ماله لمن عطل صفات الله وأسماءه معناه نفى معانيها وجعلها ألفاظا لا تدل على شيء، هؤلاء هم المعطلة. أو من مثل وهم المشبهة الذين شبهوا بخلقه وضربوا له مثلا على مثل المماثلة سواء صرحوا بذلك أو نفوه، لأن المعطلة أيضا مشبهة من وجه آخر، فالمعطلة يشبهونه بالمعدومات والممثلين يمثلون يشبهونه بالمخلوقات الموجودة مخصوص، وكلا الأمرين فيه تشبيه في الواقع، لكن هؤلاء تشبيههم منزيون وهؤلاء تشبيههم مغبط والجميع منهي عنه. فلذلك قال: ولا تطغوا لمن عطل، فشبه تشبيها بالنفي ليس فيه أي تنزيه ولا أي إثبات من صفات الكمال. أو من مثل حيث شبهه بخلقه تعالى الله عن ذلك، فكلاهما ذلك في هذا الباب. كلم موسى بكلامه: اتخذ خليلا إبراهيم من أول شر. يقول إن الدليل إن أبلغ الأدلة على أن الكلام اللفظي كلام الله وليس دلالة على كلام الله أو دلالة على ما يدل عليه كلام الله أنه كلم موسى بكلامه، فهذا الكلام طبعا صفة ذاته لا خلق من خلقه، ولذلك قال: كلم موسى بكلامه، وقد صرح بذلك في كتابه: وكلم الله موسى تكليما لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فأثبت ذلك. وهذا تشريف وتفضيل لموسى عليه السلام اجتباه الله برسالاته وبكلامه. وهذا الاجتباء قال أهل العلم يحصل للإنسان به من الشرف الدنيوي سعادة الدنيا، لأن سعادة الآخرة هي إدراك الإنسان ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وسعادة الدنيا هي منتهى اللذة بحيث تنقطع عنه كل أعماله آلامه ويصل إلى أقصى أعماله، فهذا يحصل بتكليم الله. قالوا لكن أهل الإيمان من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم إذا قرأوا القرآن بتدبر وصلوا إلى هذه السعادة، فإنهم يعلمون أن الله يخاطبهم فيقول يا أيها الذين آمنوا فيقولون لبيك ربنا لبيك وسعديك والخير كله في يديك، فيشعرون أن الله يخاطبهم وأنهم داخلون في ذلك. وإذا سمع أحدهم قول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله يقول لبيك اللهم لبيك، ويعلم أنه داخل في هذا الخطاب وأن الله وجه إليه هذا الكلام، فينال بذلك لذة وسعادة عجيبة تقضي على كل شيء بعلمه أن الله يخاطبه ويكلمه. فالنبوية التي يغلط عليها موسى عليه السلام أن الله كلمه يحصل هو على مستوى من حيث يعلم أنه داخل في خطاب الله له هنا كلمه. ثم قال اتخذ خليلا إبراهيم، هذه صفة أخرى وهي اتخاذ إبراهيم خليلا، وقد أهدتها الله لنفسه في قوله اتخذ الله إبراهيم خليلا، وهذا تشريف عظيم لإبراهيم عليه السلام حيث اتخذه الله خليلا فخالط قلبه قلبه حب الله سبحانه وتعالى فتخلده حتى لم يمكفيه شيئا لم يمكفيه محل لشيء آخر. ومعنى الخلة أن تخال المحبة القلب حتى لا تدع فيه محلا لأي شيء آخر، فإبراهيم قد ملأ قلبه حب الله فلم يبق فيه محل لولد ولا أهل ولا وطن ولا أي شيء آخر، فخرج عن أقاربه جميعا منتبدا إلى الله وهاجر في ذات الله عز وجل، قال إني مهاجر إلى ربي، وترك أمته وولده بمكة بواد غير ذي زرع، فقالت آه الله أمرك بهذا؟ قال نعم، قالت إذا لا يضيعنا. ولما أوحي إليه بذبح ولده قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر، فلم يبقى في قلبه محبة لأي شيء مكان لمحبة أي شيء غير محبة الله سبحانه وتعالى، فاستحق بذلك جائزة كبرى، وهذه الجائزة هي الخلة تصفاه الله من خلقه خليلا، وهذه الخلة أيضا أعطاها الله محمد صلى الله عليه وسلم فقد اتخذه الله خليلا، فقد ثبت عنه أنه قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبة خليل الله، وهي أعلى منازل العباد، أعلى منازل العباد خلة الله، ولم تثبت إلا لرجلين فقط إلا لإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. قال من أول شيء، هذه الصفات كلها من أول شيء منها شذ معناه انحاز عن الطريق المستقيم، وشذوذ معناه الانفراد عن الجادة، وقالوا هذه الدابة شاذة نادة معناه تهرب عن البهائم ولا تسير معها في طريقها، فالله لم يسكت على ما أوهما حدوثا أو نقصا له بل أفهما مراده بقوله مرضت فلم تعدني وكذا في ذلك. يقول إن التأويل إنما يحتاج إليه عندما تقتضي الصفة نقصا، أما إذا كانت الصفة لا تقتضي نقصا فلا يحتاج إلى هذا التأويل، ولو كانت الصفة بذاتها تدل على النقص فإن الله لا يتركها دون تأويل بل لا بد أن يرد تأويل هذا الوحي، ومثال ذلك قوله عبدي مرضت فلم تعدني،
فقال يا رب كيف أعوذك وأنت رب العالمين؟ فقال أما علمت أن عبدي فلان مريض فلا أعوذه لو وجدتني عنده. ومثله بقية الحديث طبعا تكلم تطعيمي فيقول كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول أما علمت أن عبدي فلان جاع فلا أطعمته لو وجدت ذلك عندي ولو وجدتني عنده. وهكذا. فلذلك قال فالله لم يسكت على ما أوهما حدوثا أو نقصا له. كنا يوهم حدوثا أو نقصا أي كان لا يمكن أن يقر دون تأويل بل يجد تأويله بالنص. فالله لم يسكت على ما أوهما حدوثا أو نقصا له بل أفهم مراده بقوله من ابتوه فلم تعودوا بل أفهم ما نعرف بينا أفهمنا نحن مراده بقوله من ابتوه فلم تعودوا في هذا الحديث. وكذا في جعثوه هي رواية من رواية الحديث رواية المشهورة المعروفة هي استطعمتك فلم تطعمني بدلها رواية أخرى وهي جعثوه فلم تطعمني وهي مؤولة بنفس التأويل لأنه ذكر أن عبدي فلانا قد جاع فلو أطعمته لو وجدتني عنده أو لو وجدت ذلك عندي.